معان بها يندفع وبذوقها يرتفع، زفت فيها البشرى من قبل من يسمع. فقال الله تعالى للموكل بالإسماع في نص الكتاب: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فباستماع القول تتم الهداية، وباتباعه وتنفيذه يكمل اللب. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فأولو الألباب فينا أقوانا اتباعا وأحسننا تنفيذا وتطبيقا لمرادات الحق تعالى فيما شرع. أما بعد ذلك تأتي ألسن المبلغين عن المرسلين، وقد قال سيد المرسلين: بلغوا عني ولو آية فأبقى لنا في سر كلمتي عني، وهو الفاهم بما يعني، والذي لما يقول يعني صلى الله عليه وسلم. وضع لنا فيها أسرارا أطربت المستمعين على مدى القرون باتصالهم من سر السماع عن الحق تعالى بواسطة لسان الصدق. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم. فيتحقق لهم ما يشاءون في مرتبة ومقام وحضرة العندية، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين، اللهم اجعلنا منهم. ثم تلونت وتنوعت أنواع ذاك البيان، فصار ما نسمعه على ألسن المشايخ خير معين لرسوخ القدم في الفهم مع كل راسخ، وتشييد حصون ومباني العلم بمبنى الشامخ. فتتهيأ المعاني بأجسادها إلى نفخ الروح فيها، وكلما نفخ الروح في معنى اتصل سر ذلك المعنى بسرك إذ قد نفخ فيك الروح. قال تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فإذ قد نفخ فيك من الروح، فكلما نفخ في المعنى من المعاني الروح اتصل سر المعنى بسر روحك، حينئذ يتسع سوحك ويعظم فتوحك وتسير على حسن استماع لك فهم خطاب في كل مرأى ينظر وكل خبر ينشر وكل محسوس يلمس وكل مشموم يشم وكل معلوم يعلم وكل منطوق به يتكلم وكل مطعوم يطعم. فتجد أنك وما حواليك خطابات من باريك عليه تدل وإليه توصل وعنه تخبر وبه تقوم، فسبحان الحي القيوم. ولكن أكثر الناس في حجاب عن فهم الخطاب وعن سماعه، والطريق إلى الوصول إليه حسن الإصغاء والاستماع بالقلب والقالب إلى بيان الحق ورسوله وما وصل إلينا على أيدي حاملي روح الخطاب. فإذا أصغينا واستمعنا وتفهمنا واتبعنا انفتحت الأبواب لنا بابا بعد باب، بها يكشف حجاب بعد حجاب، وبها يتخلص ويخرج من دوائر الوهوم إلى ساحات الفهوم، وتتلاشى أوهام الصور بحقائق المعاني والخبر، وتدق العبارة عما يدرك ويعلم ويداق ويعرف ويحس عند كشف الستارة. وليس ذاكم إلا لأهل الطهارة، فكل من له يؤملون خطابهم لا يمسه إلا المطهرون. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من عبادك الصالحين فيما نسمع عن مداواة أمراض القلوب ووجوب علاجها وكيفية المعالجة لها. تنطوي خطابات كثيرة تصفي عن الكدر وتوقف على العبر وتبين صدق الخبر وتخرج الإنسان عن انحطاط اتباع الهوى والشيطان إلى حميد السير باكتفاء الأثر. وعند اكتفاء الأثر يسري التأثير ويتأثر من اكتفى بمن اكتفي، فتسري إليه سراية اصطفاء من أسرار من اصطفي. وليس القول عن تلك الحقائق يفي، ولكن إذا سمعت ما قال حامل روح الخطاب من أولي الألباب على وجه الآداب مع صدق الرغبة في الاقتراب والطمع الصادق في فيض رب الأرباب، تهيأ باطنك لأداء الأمانة وانفتح لك من أسرار الخطاب حسب ما قسم لك من الفطانة، وصرت تزن خواطرك كما تزن أقوالك وأفعالك بميزان الشرع، وتتنقى عن الإنسياق وراء الأشياء بمجرد حكم الجبلة والطبع، فتبقى مزموم الزمام في الصلة بالإمام حسن الائتمام بالغا به فوق المرأة. ويشرح الإمام الغزالي عليه رحمة الله الملك العلام لنا بهذا الكلام شؤونا تتعلق بالتقليب للقلوب من حضرة القريب علام الغيوب، فالذي هو أقرب إلى كل منا من حبل الوريد لا ينقطع مدده عن عبده ولا يفتر إفاضته عليه لحظة ولا خطرة ولا طرفة، ولكنه لا يشعر وقد لا يستشعر، فإذا رضي أن لا يستشعر مر العمر وهو لا يشعر. والفرصة الوحيدة لحيازة تلك المنح الحميدة وأخذ النصيب من ذلك الفهم والمعرفة الأكيدة هي مدة هذا العمر والحياة التي ليست بمديدة، فهي على قصرها يعظم خطرها وخبرها. فنحن متوجهون إلى الرحمن أن يكرمنا وإياكم في أعمارنا هذه ولحظاتنا في هذه الدنيا بمنحه الكبيرة وعطاياه الوفيرة، ولا يحرمنا حسن التعرض لنفحاته في كل نفس. ومن أحسن التعرض لها وامتلأ بها تشوقا وولها جعل من أهلها وصب عليه طلها ووبلها بما لا تعبر عنه العبائر كلها. يذكر لنا الشيخ عليه رحمة الله في البيان المتصل بشؤون الجنان الذي يوقفنا على فهمين لأسرار الرحمن فيما ينازل هذا الإنسان، بيان عن بواعث رذيلة من أقبح الرذائل مبعدتين عن الحق تبارك وتعالى لمن اتصف بها اسمها الكبر، فيتكلم عن بواعث الكبر وأسبابه التي تهيجه في باطن الإنسان. ولأصل الكبر أمر باطن وهو استعظام النفس ورؤية قدرها فوق قدر الغير، فحقيقته أمر باطن مستقيم في الإنسان، لكن يظهر من الأفعال ثمرة ونتيجة بهذا الأمر الباطن. فالأفعال التي تظهر والأقوال التي تظهر نتيجة له تسمى تكبر. قد يتعاطاها من ليس عنده هذا الكبر في الباطن، فلشبهه بأهل الكبر يقال له متكبر. فالكبر استعظام النفس ورؤية قدرها فوق قدر الغير، هذا حقيقة الكبر الذي لا يدخل الجنة من في قلبه منه مثقال ذرة. هل فهمت؟ الكبر استعظام النفس ورؤية قدرها فوق قدر الغير، هذا هو الذي لا يدخل الجنة من كان في قلبه منه مثقال ذرة. هل سمعت في أي رتبة من رتب السماء وعيت وفهمت؟ الكبر استعظام النفس ورؤية قدرها فوق قدر الغير، وهو الوصف الذي لا يدخل الجنة من كان فيه منهم مثقال ذرة. اللهم خلصنا منه وصفنا عنه، اللهم خلصنا منه وصفنا عنه، اللهم خلصنا منه وصفنا عنه يا كريم. قال: وموجبه العجب. موجب الكبر العجب. فإذا أعجب بنفسه أو بعلمه أو بعمله أو بشيء استعظم وتكبر. لا إله إلا الله. فأما الكبر الظاهر وظهور أثار الكبر عليه فأسبابها العجب والحقد والحسد والرياء. أربع أسباب تحمل الإنسان على تناول أفعال وأحوال المتكبر. هذه الأسباب توقعك في شبكة أفعال المتكبرين، أعاذنا الله من ذلك وخلصنا. ولما سمع بعضهم من يدعو يا مسلم يا مسلم، قال له: وقل يا مخلص إنما يدعو بالسلامة من لم يقع، ومن قد وقع فيها وارتضم بقى الخلاص، نريد الخلاص، قل يا مخلص. فأما العجب فهو سبب في المتكبر، وأما الحقد والحسد سبب يتعلق بالمتكبر عليه، وأما الرياء فسبب يتعلق بغيرهما. فصارت الأسباب بهذه الأربعة على أوجه ثلاثة: سبب في المتكبر نفسه وهو العجب، وهذا هو الأصل في الكبر، وسبب ثاني في المتكبر عليه وهو الحقد والحسد، ووجه ثالث في الأسباب في غيرهما وهو الرياء. فيتعاطى أفعال المتكبرين معجب أو حاقد أو حاسد أو مرائي. فهذا بين أن الكبر أم وأصل في الخبائث. فالعجب يورث الكبر الباطن، وهو يثمر بدوره يثمر التكبر الظاهر ضروري. إذا تمكن منه العجب استعظم نفسه ورأى قدره فوق قدر الغير، فضرورة النتيجة لذلك سوف يتعامل تعامل المتعالي المتكبر، فينطق بألفاظ المتكبرين ويتعامل معاملة المتكبرين ويجلس جلسة المتكبرين، يمشي مشية المتكبرين ويلبس لباس المتكبرين. فالعجب هذا يورث الكبر الباطن، ومنه يتفرع التكبر الظاهر. والحقد يحمل على التكبر، وإن كان في باطنه ما يرى نفسه فوق هذا، لكنه بسبب حقده يتكبر، كالذي يتكبر على من يرى أنه مثله أو يرى أنه فوقه، أن الثاني فوقه، ولكن قد غضب عليه بسبب سبق فأورده حقدا. فنتيجة للحقد المستكن في القلب بسبب سابق مرة قد غضب عليه وقد زعله في موقف من المواقف ويوم من الأيام أثار غيظه وأغضبه فكنها في نفسه فتكونت حقدا. فإذا وجد هذا الشخص الذي كان قد حقدا ما يرضى يتواضع له، ولا يرضى يستمع منه، ولا يرضى يقبل الحق إذا جاء على يده، ولا يرضى يتعلم منه، وإن كان يعرف أنه فوقه أنه أحسن منه، ولكنه بسبب الحقد يتعاطى أفعال متكبرين. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا مريض ما حد عالجه مسكين، لا عاد تقتله العلة، يخشى أن تقتله العلة، قتلها موته على سوء الخاتم، أعوذ بالله من غضب الله. فصار رأيت كيف يثمر الحقد التكبر، يثمر التكبر. قال فلا تطاوعه نفسه أن يتواضع له وإن كان عنده مستحقا لذلك. عند هذا إنسان يستحق أن يتواضع له ويعرف ذلك، لكنه زعلان منه حبان مرة، فالغضب حقه أثمر حقد وسطه. الحقد حمله أن لا يتواضع له وهو يعلم أنه يحق أن يتواضع له، يقول لك ما يريد أحوله له. فيرد قال فكم من رذيل لا تطاوعه نفسه على التواضع لواحد من الأكابر لحقده عليه وبغضه له. فيرد الحق إذا جاء من جهته ويأنف من قبول نصحه، هو يعلم أنه أهل أن يستمع إليه وأن يقبل منه، لكن حقود حمله الحقد على التكبر. لا إله إلا الله. ويانف من قبول نصحه ويجتهد في التقدم عليه، وإن علم أنه لا يستحق ذلك ما يصلح منه يتقدم، ولكنه يتقدم. تلبية لرغبة النفس الخبيثة وإرواء لعل حقدها. هذا ما هو عبد الله، هذا عبد نفسه مسكين مسكين، لا تقتله، نخاف أن تقتله. قال والحسد يوجب البغض للمحسود، وإن لم يكن من جهة إيذاء وسبب يقتضي الغضب، لا آذى ولا عمل معه موقف ولا شل عليه شيء وأبدا، لكنه يحسد. هذا ليش عنده هذه النعمة؟ ما حول أقول بلا شرشي من خزائنك، شرشي من خزائن أبيك وأمك، هل أعطى؟ أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ وأول ما ينصرف الناس هنا إلى خيارهم وخبرائهم. فإذا قال سيدنا جعفر الصادق نحن الناس، أم يحسدون الناس؟ قال نحن الناس على ما أتاهم من فضله، جعلهم أهل بيت نبيه محمد تشكره وردد علمه تحبهم القلوب تخضع لهم النفوس تنقاد لهم العقول. قال فقد أتينا لإبراهيم الكتاب والحكمة وأتيناهم ملكا عظيما، وأنتم على أهل حبيبنا محمد وتسألون من شنيش؟ آل إبراهيم أعطيناهم، وهذا حبيبنا عاد ما بغضوا نعطيهم، يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. فقد أتينا إلى إبراهيم الكتاب والحكمة وأتيناهم ملكا عظيما، فكيف نفعل بآل حبيبنا محمد؟ نحن قد فعلنا هذا بآل خليلنا، فما تظنوننا فاعلين بآل حبيبنا؟ ليش تحسدون؟ ما لكم، ما حد أخذ شيء من عندكم. لا إله إلا الله. وهذه مصيبة من المصائب، يقول فيها شاعرهم كل العداوات قد ترجى إزالتها إلا عداوة من عداك عن حسدي، لا صلحت بشيء ولا أذيت بشيء ولا أخذت على شيء ويحسدك يعديك من شأن الحسد، ومصيبة لا يتصلح فيه، ما يروح حسده إلا تزول نعم الله على خلقه. لا يتول ذلك مستحيل، ما تزول نعم الله على خلقه، نعم الله تزيد وهو يزداد كمد وغير. قل موتوا لكم من الله عليم بذات الصدور، ايش نصلح فيك انت؟ بغيت تتامر على خزائن الرحمن يا قليل الادب؟ بذلك تحرم الخير وتتعب في الدنيا والاخره. ولو انك رايت اي نعمه على اي مخلوق ظاهره او باطنه ففرحت بها وشكرت الله على ذلك لسرى لك سير منها وجالك نصيب منها لعندك. ونحن المسلمون لما علموا النعمة العظيمة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم تقديم على الكل، فآمنوا به وقعوا خير أمة، وجات لعندهم شوف كيف صارت السراية بسرعة مباشرة، صارت السراية له لا إله إلا الله. ولكن اللي كفروا وآمنوا به حرموا أنفسهم ورعادرون وجهه ولا يقربون من لواءه ولا يردون حوضه ولا يدخلون الجنة ولا يشمون رائحته ولا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم على المريض. ليه تحسدون؟ ليه صلح فيكم محمد؟ جاكم بالرحمة بالسعادة وبموجب الرقي والسمو في الأبد، تحسدون ليه؟ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بعد لا يجحدون يعلمون أنه صادق. ليش تحسدون؟ ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قوم دار البوار. ولكن حتى لما نفرح بنعمة الله على الملائكة نحس الملائكة تأخذوا منه، نحن مستفيدين. ويقول ليش ملائكة؟ إيش أولى؟ لا مثلنا لا يأكلون ولا يشربون. تحسد من كان عدو لجبريل فإنه نزل عقلبك بإذن الله مصدقا بإذن هدى المؤمنين. من كان عدو له وملائكته ورسوله جبريل مخالف فإن الله عدو للكافرين. تشهدهم تحسي العداوة ربك ويفوتك الخير بدون الله روح. وش استفدت؟ ولو رضيت بالنعمة وفرحت بها تحصل تفيض عليك. فإذا تحصل الخير وأي ولي في زمانك وأي عارف وأي مقرب عظمت نعمة الله عليه وفرحت بذلك وعملته بمقتضاها وأكرمته وعلمته فاضت الفائض عليك. وعلى قدر ما تفرح بهذه النعمة وترعى حرمتها تدخل بعدين في الدائرة دو. الدائرة جاء في القيامة جنبه بسبب أنك رضيت بالنعمة. سمعت الملائكة لما نعم الله على سيدنا آدم قال مسجدوا له فسجدوا فنعم، هم قالوا ليش ولا كيف؟ فأكرموا الملائكة قل وإبليس قال أسجد من خلقت دينا أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من دين، أنت بتعلم ربنا ولا إيش معك؟ الله هو اللي خلقه ولا أنت؟ هو يعرف. قال لك أسجدوا أسجدوا، لا قام يحسد اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. ولو أنه تواضع وسجد وفرح وقدر النعمة لفاضت عليه. ولذا قال الشاعر ما لا أقول لمن بعد لي حاسدا تدري على من أسأت الأدب، أسأت على الله في صنعه لأنك لم ترض لي ما وهب فكان جزاؤك أن خصني وسد عليك طريق الطلب. قال الحسد يوجب البغض للمحسود وإن لم يكن من جهة إذا وسبب اقتضى الغضب ويدعو إلى جحد الحق. فكم من جاهل ما عليك اشتاق إلى العلم ولكن بقي في رذيلة الجهل لاستنكافه أن يستفيد من واحد من أهل بلده أو أقاربه أو جيرانه أو أقرانه حسدان تحوله فيعرض عنه ويبين منه ويتكبر مع معرفة أنه يستحق التواضع فيبقى طول عمره جاهل ولا يتعلم لأنه منعه الحسد. يقول والرياء يدعو إلى أخلاق المتكبرين حتى أن ذجل يناظر من يعلم أنه أفضل منه ويمتنع من قبول الحق والاستفادة منه خيفة من أن يقول الناس أنه أفضل. فتعطف على المتكبرين بباعث الرياء من شان المنزلة عند الناس يقول بيشوفونا إلا يمشي معه ولا أتبعه ولا أستفيد منه ولا ما أريد لا حول. فباعثوا على التكبر رياء مجرد ولو خلا معه لا يتكبر عليه وحده يريد إذا قدهم الناس تجي له حقه النخوة الرياء لا حول. أما الذي يتكبر بالعجب هذا إنه وحده وإنه عند ناس يقول له دائم على طول وكذلك اللي يتكبر بالحسد والحقد يتكبر في الخلوة وفي الجلوة. أما اللي يتكبر بعد الرياء في الخلوة ما حد يحتاج يتكبر لكن قدام الناس تعاطى أفعال المتكبرين ردد. إذا قد وحده حتى يستمع إليه بصورة طيبة ويسأله ويستفيد منه. فإذا قد عند الناس يناقفه ويحاول يلاحظ عليه يرد عليه ويقول إيش معك؟ تكبر باعثه الرياء. فهذه أربعة أسباب: سبب متعلق بنفس المتكبر وهو العجب، هذا العصر هذا يبعث على الكبر الباطن ويؤدي إلى تعاطي الأفعال المتكبرين. السبب الثاني الحقد، والثالث الحسد، وهما متعلقان بالمتكبر عليه. والسبب الرابع الرياء، وهو متعلق بغيرهما. لا إله إلا الله. قال: وقد ينتمي إلى نسب شريف كاذبا ثم يتكبر به ويترفع في المجالس ويتقدم في الدريب وهو عالم باطنا أنه لا يستحق ذلك، لا بنفسه كذاب، فيحمله الرياء على أفعال المتكبرين. نسأل الله حسن التوفيق. لا إله إلا الله. ويذكر لنا أخلاق المتواضعين عندما يذكر لنا أخلاق المتكبرين يكون ضدها أخلاق المتواضعين. كيف؟ قال: التكبر يظهر في شمائل الرجل كصعر في وجهه، ولا تصعر خدك للناس ونظر شزرا. انظركم دور سوا، هات عيونك الثنتين بالرحمة وشعب قوس وانظر خلق الله وانت عبد كما هم. ايش ايه؟ ايش معك؟ ليش تنظر هذا نظر المتكبرين وفي اقواله؟ انا ونحن مدرك حتى في صوته ونغمته. لا حول ولا بالله. هذا اللي في الغالب يجري بنفسه يظن نفسه يعتلي وصيغته في مشيته وقيامه وجلوسه. فمن المتكبرين من يجمع ذلك، منهم من يتكبر في بعض بعض المواطن، بعض المواطن تكبر. منها أن يحب قيام الناس له أو قيامهم بين يديه وهو جالس. قال سيدنا علي كرم الله وجهه: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى رجل قاعد وبين يديه في غم قيام. قالين في طول جلسته في القيام عنده احترام عظيم الله. إيش هذا؟ وعكسه المتواضع، ما يحب أن حد يقوم له ولا يقوم بين يديه. ومنها هل لا يمشي لو معه غيره يمشي خلفه. ما لك؟ قال أبو الدرداء: لا يزال العبد يزداد من الله بعدا ما مشي خلفه. كان عبد الرحمن بن عوف لا يعرف من عبيده إذ كان لا يتميز عنهم. ما تدري وين العبيد وين السيد حقهم؟ عبد الرحمن بن عوف مالك وعنده كثير عبيد، لكن إذا جيتهم في مجلس ما تعرف وين السيد وين العبيد. رضي الله عن عبد الرحمن بن عوف تربية محمد. ومشى قوم خلف الحسن البصري فمنعهم وقال: ما يبقي هذا من قلب العبد، روحوا لكم دونه. ورأى سيدنا عمر بعضهم يمشي خلف ناس رفع الدر عليه، فإنها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. خلوا كل حد يمشي سواء، خلي انت متقدم من ناس وقفاك. من خلال هذا تعرف ان نظيف القلب عن الـ عن الـ عن التكبر ما يحرص يتقدم عندما يركبون الباص ولا السياره ولا يطلب الكرسي الامامي ولا الكرسي الاريح، وحيث ما تيسر له المكان جلس. هذا متواضع، واللي في قلبه كذا يبقى هو الاول، يبقى هو المحل الافضل، يبقى ما حد رباه، ما حد رباه، مرضيه ربا. اما المربين والله ما قطعهم الله، ما قطعهم الله عن العباد، لكن هم يرضي ربا. قال ومنها ان لا يزور غيره، وان كان يحصل من زيارته خير في الدين. لو قدم سفيان الثوري عليه رضوان الله عالم العارف الرمله، وبعدين سيدنا ابراهيم بن ادهم انت عالف حدثنا، فجاه سيدنا سفيان فقيل لابراهيم بن ادهم تبع سليبي مثل هذا عالم جليل تجي تقول تعال هنا حدثنا احنا عندنا؟ قال اردت ان انظر كيف تواضعه. حسالت الرجال ما شاء الله. نعم. قد سمعتم قصة الشيخ الصالح الذي تجرى عليه ذاك التلميذ ودخل فكر شيطاني في رأس التلميذ بغى يختبر شيخه مسكين. قام يدعوه إلى بيته، جاء الشيخ أشرف. نعم مالكم؟ قال وصلتنا الدعوة منكم. قال لا، هذا الولد يمكن يكذب عليكم أو كيف العفو منه. قال بس ما عليك شيء. رجع لما وصل قال الولد الحق، والآن قل له، يقول أبي ما دام قد جيتم رجعوا. رجع طرق الباب أشرف. نعم مالك يا شيخ رجعتم؟ قال لحقني ابنك. فقال أنا أرجع. قال هذا الولد ثاني مرة يكذب عليك، ما حصل حد إلا أنت يكذب عليه، الله يهديه. قال إن قيل لكم رجعوا فرجعوه، وأزكى لكم ما عليك. رجع أرسل الولد قل له، قال أبوي بس الآن يريدك تجي مرتين، تعذبت في يريدك تجي. راح رجع ثالث مرة وتنكر له، ورابع مرة وخامس مرة مرت. بعدين نزل يقبله ويكرمه ودخله. هلا قال إنما أردت أختبرك فوجدتك ذهب صافي. ليه؟ قال أول مرة ردنا، ثاني مرة قال ما إنما تخلوت بخلق كلب. فشوف كلب عندك في الحارة وتعطيه شيء تطرده، بعدين تعطي شيء حتى أربع حتى خمس حتى عشر مرات كل مرة. عاد انا ما تجاوزت الا خلق كلب. عاد انا لا ولا عجب ولا يشوف نفسه شيء، ولا اجيك واحد ما يساوي شيء منه ردنا ما عمل رجع بيشوف وبعمل. وانا لا اله الا الله، وكان القيامه قامت، وكان ايش من ادم يد لا اله الا الله. قال ومنها أن يستنكف من جلوس غيره بالقرب منه، ها وخلق ذا ولا وراء، ما هو بس سوا قال ابن وهب جلست إلى عبد العزيز بن أبي رواد، فمس فخذي فخذة، فنحيت نفسي عنه، فأخذت يدي فجرني إلى نفسي، وقال لي لما تفعلون بي ما تفعلون بالجبابرة، ها سلحنا كما الجبابرة. خل رجلك تدق رجلي وخلاك عادي تصلحنا كما الجبابرة، لما تفعلون بي ما تفعلون بالجبابرة، وإني لا أعرف رجلا منكم شرا مني. الله هذا قال بديب مع الرب. قال بديب قال أنس كانت الوليدة من ولائد المدينة تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تذهب بي حيث تشاء. ويمشي النبي. من هو هذا؟ دري من هو هذا أنت؟ لو دريت من هذا كان سجد قلبك للرب وقعد في يد أصغر مخلوق بتنقاد. لو دريت هذا من هو؟ الذي رقى فوق سدرة المنتهى لارشيتي وليدة جارية من جوار المدينة وتعلنا تعلنا روحنا يروح من مكان لمكان يمشي سيد الوجود. وانت ايش معك؟ من انت؟ لا اله الا الله. فلما يقول مش انت اللي تنصحنا ولا انت اللي تعلمنا. لا انا اقول انت أنا أعرف أنا داري أنا كذا. لو تعرف ما قلت هكذا. قال أنس رضي الله عنه كانت وليدة من ولائد المدينة تأخذ بيدي رسول الله تأخذ بيدي رسول الله الله يعرفنا هذا النبي وقدر هذا النبي وحق هذا النبي وعظمة هذا النبي وسر هذا النبي وسلتنا بهذا النبي ومتابعة هذا النبي لرسوله حتى تذهب بحيث تشاء. قالوا منها مظاهر الكبر معنا أن يتوقع مجالسة المرضى والمعلولين عن سيدنا سعيد العمودي يحب مجالسة المجذومين والمرضى والتعبانين ويصلح لهم ضيافات وحدهم يأكل معهم هكذا تربى على سيدنا الفقيه. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يحبس عن طعام مجذوما ولا أبرص ولا مبتلى إلا أقعدهم على مائدته. عبد الله بن عمر بن الخطاب تربية الحبيب. قالوا منها أن لا يتعاطى بيده شغلا في بيته. متكبر يصلحون ما لكم ما تصلحون كذا ما لكم ما تجيبوا كذا أتي يا ولد أتي يا بني أتي كم وهم يصلح شيء. ليش وماذا قدامك حبيب الرحمن إذا حس الوعاء شلوه رفعوا إذا حس المكان يحتاج كنس خذ المكنسة وكنسها وإذا يحتاج ثوب رقعه جاب الإبرة ورقعها وإذا احتاج نعله خصف جاب المسلة وخذ يخصفها. يا رب صلي عليه ورزقنا حقيقة متابعته حقيقة محبته حقيقة الكتابة حقيقة الانطواء فيه حقيقة الانتماء إليه حقيقة السير على دربه حتى نشرب من شربه. إذا تشبهت به واقتديت بعدين الله تعالى يأذن لك تشرب من شربه محلاه. لو سقاك من ذاك الشراب. قال حتى عمر بن عبد العزيز حتى عمر بن عبد العزيز ضيفون وكان دخل عند سيدنا عمر بن عبد العزيز سيدنا عمر يكتب كاد السراج يطفأ. قال الضيف أقوم إلى المصباح يصلحه. قال ليس من كرم الرجل أن يستخدم ضيفه. قال فأنبه الغلام أفهمه. قال هي أول نومة نامها منذ كذا الغلام فتنبهه. قام فقام وأخذ البطة وملأ المصباح زيت وصلحه ورجع. قال الضيف قمت أنت بنفسك يا أمير المؤمنين. قال ذهبت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر ما نقص مني شيء. وخير الناس من كان عند الله متواضعا. قمت أنا عمر ورجعت أنا عمر وإيش حصل؟ لا إله إلا الله. قالوا منها أن لا يأخذ متاعه ويحمله إلى بيته. قال لي حمال لأنه لحد ثاني هو لا الخبر من حمل سلعته فقد بريئ من الكبر. قال سيدنا علي كرم الله وجهه: لا ينقص الرجل الكامل من كماله ما حمل من شيء إلى عياله. كم حمل هو الحجاج؟ كان أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه من العشرة المبشرين بالجنة، وهو أمير يحمل سطلا له من خشب إلى الحمام، يحمله يجيب. قال ثابت بن أبي مالك: رأيت أبا هريرة، أبو هريرة بأيام كان عطوه الإمارة خليفة، كان خليفة لمروان أمير، أقبل من السوق يحمل حزمة حطب، يبغى بهالبيت حامل حزمة. سيدنا أبو هريرة صاحب النبي وهو الأمير حقه، هو يوم إذن خليفة لمروان. قال وصل فقال: أوسع الطريق للأمير يا ابن أبي مالك. سلا طريق حق الأمير حقك، خلي عدي. رضي الله عنه حامل حزمة على ظهره، حتى اللي وقف يا ابن أبي مالك وسع طريق الأمير حقك بعد. سلا لي يا خير أمير. تربية الحبيب الكبير هم بيخرج على يد الله هكذا. نشاهد في المتربين على يد الأولياء قمم، فكيف اللي تربوا على يد سيد الأنبياء رضي الله عنهم؟ رزقنا الله محبتهم وحشرنا في زمرتهم. على أصبغ بن نباتة قال: كأني أنظر إلى عمر رضي الله تعالى عنه معلقا لحما في يده اليسرى وفي يده اليمنى الدرة يدور في الأسواق حتى دخل رحلة، ماسك اللحم حقه ماسك الدرة من هنا ويمشي في السوق كلها. أمير حكمون إيه لا يصل الدار. ها يوم من الأيام ضرب الأمير ومن خرج حامل قربة، حامل قربة يمليها ما يمشي على ظهره، يعدي في السوق كلها، يعدي جهل عند بيت أرملة حط المالهم ورجع. جاء واحد قال: يا أمير المؤمنين ما يليق هذا. قال: بلى، إنه جاءتني وفود العرب سامعين مطيعين، فدخل نفسي شيء أنا الدباب هذا. صلى الله على من رباهم. ولا كان وين عمر؟ كان في الجاهلية ما يصلح كذا ولا يقرب من هذا، لكن رباه. هو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال بعضهم: رأيت عليا رضي الله عنه قد اشترى لحما بدرهم فحمله في ملحفته. قلت: أحمله لك يا أمير، عنك يا أمير المؤمنين، هو أيام خلافته. قال: لا، بل أبو العيال حقا يحمل، أبو العيال حقا يحمل، خلنا نشله عند عيالي رضي الله عنه. ومنها اللباس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: البذاذة من الإيمان، رواه أبو داود بن ماجة. قال هارون: سألت معنا عن البذاذة، ما البذاذة؟ قال: هو الدون من اللباس. قال زيد بن وهب: رأيت عمر بن الخطاب لأنه خرج للسوق وبيده الدرة وعليه إزار في 14 رقعة بعضها من الدم، وماسك الدرة حقه من أمير، والإزار في 14 رقعة، ما هو 14 رقعة، بعضها جلد من جلد رقعة. عتب علي كرم الله وجهه في إزار مرقوع، قاعد تمشي إزار مرقع هذا قدام الناس أنت أمير مؤمنين، قال يقتدي به المؤمن ويخشع له القلب. إيش بغيت من الفخ نبفخ قسي القلوب من بعده. قال عيسى عليه السلام: جودة الثياب خيلاف القلب. قال طاووس: إني لا أغسل ثوبي هذين فأنكر قلبي ما دام نقيين. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله قبل أن يستخلف تشترى له الحلة بألف دينار، غالية لينا ممتازة، فيقول: ما أجودها لولا خشونة فيها، عشان لو تجيبوا ألين من هذا لا حوله. فلما استخلف كان يشترى له الثوب بخمسة دراهم، ديك بألف دينار مش ألف درهم، لا ألف دينار. هذه 5 دراهم مش دنانير. فيقول ما أجده لولا لينه، هذا لين هذا وخشن. فقيل له إن لباسك ومركبك وعطرك يا أمير المؤمنين أيام أول كنت قبل الخلافة، قال إن لي نفسا ذواقة، وإنها لما لم تذق من الدنيا طبقة إلا طاب إلا تاقت إلى الطبقة التي فوقها حتى إذا ذاقت الخلافة. وعلى شيء عندكم تاقت إلى ما عند الله عز وجل رضي الله عنه. قال سعيد بن سويد صلى بن عمر بن عبد العزيز الجمعة ثم جلسوا على قميص مرقوع الجيب من بين يديه ومن خلفه، ركع قدام وركع وراء رضي الله تعالى عنه. فقال الرجل يا أمير المؤمنين قد إن الله قد أعطاك فلو لبست. فنكس رأسه مدين ثم رفع رأسه قال إن أفضل القصد عند الجدة وإن أفضل العفو عند المقدرة. الأفضل القصد عند الجدة مع وجود الأمر. فإن قلت قد سئل النبي عن الجمال في الثياب هل هو مكبر؟ قال لا، لكن من سفة الحق غمص الناس، فكيف تلقى الجمع بينهما؟ سيدنا عيسى يقول كذا، فاعلم أن الثوب الجديد ليس من ضرورة أن يكون من التكبر، هو الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفه صلى الله عليه وسلم من حال ثابت بن قيس لما سأله ابن علي حسن وبزن، قال عرف من حال ثابت بن قيس ما يفعله من دافع الكبر، حب الجمال. قال وقد يكون ذلك من الكبر، كما أن الرضا بالثوب الدون قد يكون من التواضع، وعلامة المتكبر أن يطلب التجمل إذا رآه الناس ولا يبالي إذا انفرد. لا ما حد يشوفه حتى مرقع حتى مثلا ودمروه قدام الناس وعلامة طالب الجمال أن يحب الجمال في كل شيء ولو في خلوته. فالأحوال تختلف، فالمحبوب في هذه الأشياء الوسط من اللباس. وقال صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير سرف ولا مخيلة، في غير سرف ولا مخيلة أي التكبر. رواه النسائي وابن ماجه. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على أثر نعمته على عبده، أخرجه الترمذي وحسنه. قد قال عيسى عليه السلام ما لكم تأتوني وعليكم ثياب الرهبان وقلوبكم قلاب قلوب الذئاب الضواري، البسوا ثياب الملوك واميتوا قلوبكم بالخشيه. هل بدك بس ملكك انت علي بقلب خاضع منكسر. يقول سيدنا الغزالي بالجمله مجامع حسن الاخلاق والتواضع سيره النبي اللهم صل صلى الله عليه وسلم، فينبغي ان يبتدا به. وقد قال أبو سلمة قلت لي بسعد الخدري ما ترى فيما أحدث الناس من الملبس والمشرب والمركب والمطعم؟ قال يا ابن أخي كل لله واشرب لله والبس لله، وكل شيء من ذلك دخله زهو أو مباهاة أو رياء أو سمعة فهو معصي وسرف. وعالج في بيتك ما كان يعالج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، كان يعلف الناضح ويعقل البعير ويقم البيت ويحلب الشاه ويخصف النعل ويرقع الثوب ويأكل مع خادمه ويطحن عنه إذا أعيا. إذا تعب الخادم يقول سفر وقف أنا بأطحن، وقف يجي النبي يطحن. ويطحن عنه إذا أعيا، ويشتري شيئا من السوق ولا يمنعه الحياء أن يعلقه بيده أو يجعله في طرف ثوبه وينقلب إلى أهله. يصافح الغني والفقير والكبير والصغير، ويسلم مبتدئا على كل من استقبله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. في هذه جملة لطيفة ختم بها الإمام الغزالي كتابه بلمحة من سيرة المصطفى، نتأملها إن شاء الله في جلستنا القادمة. ماشي جمال براه الله في العالم الخلقي كجمال سيد الخلق، ظاهر باتي، حلاوته عمة الملك والصديق والنبيين والمرسلين كلهم شربوا حلاوة سيرة نبينا وطالعوا جمال الله في صفحات ذات النبي وصفاته وأسمائه وأفعاله وأقواله وأحواله وأخلاقه ومعاملته، فهو مظهر الجمال الإلهي وسر الكمال الإنساني وصفحة الفضل الرباني. حبيبي محمد مظهر جمال الواحد الأحد والفرد الصمد. حبيبي محمد معدن الرحمة وأصل النعمة. حبيبي محمد جميل قوله، جميل فعله، جميل خلقه، جميل حاله، جميل مشيه، جميل نومه، جميل قيامه، جميل قراءته، جميل مصافحته، جميل مكالمته. تعلق به تكون جميلة، أيسري فيك جماله ويعظم عليك نواله. اجعله على بالك عسى أن تكون في باله. جميل ذكره، جميل تذكر حاله، جميل الاتصال به، جميل الحضور في حضرتي. يا من أنتم في دار هذه أنواره، لا تنقطعوا عنه، لا تبعدوا منه. فمن صدق منكم وأناب وتواضع وتعلق فرعايته لكم أكبر مما تتصورون وأعظم مما تؤمنون وتتوهمون. لا تنقطعوا عنه، إن من حشر بعيدا عنه حشر حسرة كبيرة إن عاش في أي مكان، لكن من كان في مثل ذا المكان ثم بعد عنه فحسرته أكبر، حسرته أكبر. أيدخلك إلى داره ثم تنى عن آثاره، أيدخلك إلى داره ثم تغطي عينك عن أنواره، أتقوى على أن تخالفه حتى وسط داره؟ لا تبعد نفسك وقرب إليه فهو إليك أقرب. كن معه وعمل على اتباعه، كل المروءة في اتباع المصطفى وكل الشرف وكل الكرامة وكل رفعة وكل العزة فيه وفي اتباعه وفي اتباع آثاره وفي الاقتداء به. ولا أكرم منه ولا أحسن مروءة منه في الأول ولا في الآخر ولا في الباطن ولا في الظاهر. يا ربي صلي عليه. الله يوفقنا لحسن اتباعه. حظوكم من الأمة وهم الرعيل الأول ممن آمن وصدق وأقبل وصدق وأحب وعشب لمسامرة روحه وبدنه، ثم مضى وجاء من بعدهم فحظوا بمسامرة روحه، فمن جاء من بعدهم فحظوا بمسامرة روحه، ولم يزل ذلك مستمرا. حبيب ربكم أمين إلهكم وصفي خالقكم ومنتقى مليككم، طيب عجيب كامل حسن. هذا جمال الحقيقة تجلى ولم يكن محجوب قبله قل، لكن قلب العبد حين يجلى شاهد وكانت منه السواتر. الله أكبر، هذه الحقيقة قد أشرقت من مشرق الطريقة، فامسك أخي بالعروة الوثيقة وهي اتباعك سيد العشائر. محمد المبعوث بالهداية، محمد المبعوث بالهداية، والحج والتحقيق والولاية، محمد المبعوث بالهداية والحج والتحقيق والولاية، إنسان عين الكشف والعناية، إنسان عين الكشف والعناية، وروح معنى جملة المظاهر. فعيش في ذكر الحبيب منعما، بالذكر منبسطا جميع زماني، وأفوز في العقبى برؤية وجهي، ورضاه عني في أجل مكاني. والحمد لله رب العالمين. كم الساعه؟